ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي؟ أندى العالمين، أندى العالمين.
مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله بياكم وجعل الجنة مثوانا مثواكم بإذن الله تبارك وتعالى. حلقة جديدة وأمسية جديدة ومع برنامج أندى العالمين ومع شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني، ولازلنا مع شيخنا الحبيب عبر البث الفضائي ننقل لكم حديثنا عن الحبيب صلى الله عليه وسلم، عن أندى العالمين. شيخنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياكم الله شيخنا. شيخنا الحبيب، كنت في الحلقة الماضية قد تحدثت عن الحصر، هذا الحصر الذي جعله رب العزة تبارك وتعالى شعارا للكلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهذا الكلام الذي لا يستثني أحدا، سواء المسلم والكافر وحتى الحيوانات كما تفضلت فضيلتك عزك الله. ثم تكلمنا في الحلقة الماضية أيضا عن صورة من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالمسلمين، وكيف أنه سأل رب العزة تبارك وتعالى، ورب العزة أعطاه ما سأله، أن يكون كل سب أو دعاء على أحد المسلمين أن يكون منقبة ومكرمة ومغفرة لهذا الصحابي، وذكرنا على ذلك أمثلة. لكن السؤال الذي قد يرد على بال الكل ويكون محل استغراب، رحمة العالمين أمر معروف، أمر بدهي، لكن كيف يكون النبي صلى الله عليه وسلم رحمة حتى على الكافرين؟ كيف يمكن أن يستقيم مثل هذا الأمر؟ تفضل شيخ الحبيب.
أي نعم، بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. طبعا هو كان رحمة على المشركين، ذلك أن الله تبارك وتعالى من سنته أن الأقوام إذا كذبوا نبيهم يخسف بهم أو ينزل بهم لونا من ألوان العذاب، كما حدث في مع الأنبياء السابقين، فكلا أخذنا بذنبه، فعاف الله تبارك وتعالى قريشا من الخسف ومن المسخ ومن أي عقوبة تكون بسبب بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عندنا مثلا حديث عبد الله بن مسعود وهو في الصحيح، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم إدبارا من الناس واستعصوا عليه عليه الصلاة والسلام، فقال: اللهم اجعلها عليهم كسنين كسني يوسف. فيعني جاءت عليهم فترة وسنة من السنوات المجاعة، يعني من المجاعات، حصت كل شيء حتى يعني أكلوا الجلود وأكلوا العظام، وصار الواحد منهم إذا نظر إلى السماء يرى دخانا من شدة الجهد والجوع. فجاء أبو سفيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: إنك يعني بعثت بطاعة الله وبصلة الأرحام، وإن قومك قد هلكوا، فادعوا الله أن يرفع عنهم هذا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لهم، فأصابتهم رفاهية، أمطرت السماء وأخرجت الأرض بركتها، فعادوا لما كانوا عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كانت بعثته رحمة بهم، حتى بعد ذلك، يعني هذا كان في أول الإسلام، بعد ذلك كما في صحيح مسلم لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: أدعو على المشركين، قال: إن الله لم يبعثني لعانا وإنما بعثني رحمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن كيعني بقية الأنبياء السابقين، كان الواحد منهم إذا أتى قومه فكذبوه كان يدعو عليهم، أما النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وقال الله تبارك وتعالى أيضا: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. فرفع الله عز وجل العذاب العام أن ينزل على المشركين بسبب بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكم من أناس صدوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في أول بعثته ثم صاروا من معالم الإسلام بعد ذلك. فلو أن كل مكذب بالنبي عليه الصلاة والسلام يخسف به أو كذا لا هلك كثير من الناس، وما عمر بن الخطاب عنا ببعيد. يعني عمر بن الخطاب أسلم بعد 40 رجلا و11 امرأة. يعني يعني إذن كانت بعثته رحمة حتى على المشركين، وبعثته كانت رحمة على الجن أيضا. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الناس كما في بعض الأحاديث ويستنجي بعظم، فنهى عن ذلك وقال إنه طعام إخوانكم من الجن. والمعروف في الحديث يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي حاجته فأتاه بعض الناس بروثة أو بعظم فقال لا تستنجوا بروثة أو عظم فإنه طعام إخوانكم من الجن. حتى الجن النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما بهم في مثل هذا يعني، وربما وقفنا مع الجن وقفة أطول من هذه. فهو كان رحيما بالمؤمنين، وكما ذكرت أنت ليس بغريب أن يكون رحيما بالمؤمنين، لكن كان رحيما بالمشركين أيضا بهذا الذي ذكرته الآن.
نعم. طب شيخنا لو سمحت، ما تفضلت به من حديث أبو سفيان، يعني العجب قد يعترينا، قد لا نعجب من خلق الكريم الحبيب صلى الله عليه وسلم، ولكن نعجب من خلق أقوام سألوا الله تبارك وتعالى بواسطة، هم لولا يقينهم المطلق بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول من عند الله عز وجل وأن ربه يستجيب له، لما لجأ أبو سفيان للنبي صلى الله عليه وسلم ليطلب منه الدعاء. وعلى الرغم من ذلك نجد أنه يعرض ويعرض قومه ويعود إلى ما كانوا فيه من الغي والكفر، على الرغم من أن العلامة كانت واضحة تماما، انقطعت بدعاء النبي ثم عادوا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا طبعا طبعا هو كثير، يعني ما يعني عتبة بن ربيعة مثلا لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر عند ابن أبي شيبة وغيره وقال له إنك فرقت جماعتنا وسفهت آلهتنا وصرنا مثلة عند العرب حتى قالوا في قريش ساحر وكائن ومجنون إلى آخره، ومع ذلك لما يعني عرض عليه أن يترك ما بعثه الله به من الرسالة، ويعرض عليه أن يعطيه مالا أو أن يتزوج أجمل النساء بشرط أن يترك ما كان عليه، فلما قرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم آيات من مطلع سورة فصلت خاف عتبة ابن ربيعة على نفسه، ولم يعي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم إلا قول الله تبارك وتعالى فإن أعرضوا فقد أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، ولم يفهم إلا هذه. كانوا كلهم يعلمون أنه صادق وأنه لا يكذب وأنه من عند الله تبارك وتعالى، لكن الكبر، كانوا سادة في أقوامهم وكانوا يعلمون أنهم لو قالوا لا إله إلا الله لاستوى عظيمهم مع خادمهم، لاستوى الحر مع العبد، لاستوى السيد مع من دونه، فكانوا لحبهم للسيادة كانوا يكرهون أن يجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كذبوه يعني ظنا منهم أو قناعة منهم أنه يكذب أو نحو ذلك أبدا، لكن سبحان الله يعني إذا أراد الله شيئا هيا له الأسباب، يعني هدى الناس إنما يكون بأسباب
من عند الله تبارك وتعالى.
أي طبعا
شيخنا
طبعا.
هل يمكن أن ننزل على هذا الصنف من الرحمة، رحمة الحبيب صلى الله عليه وسلم بالكافرين، وندرج معهم المنافقين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له الرغبة في أن يستغفر لعبد الله بن أبي بن سلول على الرغم من علمه يقينا بحاله وبكفره وبنفاقه، هل يمكن أن ندخلها في هذا الباب؟
إيه طبعا، ما هو يعني برضو رحمة الله تبارك وتعالى بالمنافقين أنهم أظهروا الكلمة، أظهروا الإسلام، فأخذوا مال المسلم برغم أن قلبه قد يكون من أكفر الكافرين، ولكن لما أظهر الإسلام صار الإسلام رحمة بهم مع أنهم لا يعتقدونه. وبالنسبة لعبد الله بن أبي بن سلول كما ذكرت أنت، أراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المثل أن يقول لنا لا تفتاتوا على الله تبارك وتعالى وتحكموا على قلوب الناس، فإن لنا ما ظهر. ولذلك العلماء لما تكلموا في الحديث الأول الذي ذكرته في الحلقة الماضية وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إنما أنا بشر فأيما مسلم سببته أو لعنته فاجعل ذلك له زكاة وأجرا، قال العلماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يلعن من لا يستحق اللعنة لأنه إنما يجري الأحكام على ظاهر ما يسمع، كما قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إنما أنا بشر، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر أقضي بينكم على نحو ما أسمع، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأيما مسلم قضيت له من حق أخيه بشيء فأخذه فإنما أقطع له به قطعة من النار. فبكى كلا الرجلين وقال كلاهما أو وقال أحدهما الآخر: حقي لأخي يا رسول الله. فهو النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا أن نجري الأحكام على الظاهر، فقد يقول بعض الناس كلاما ظاهره مذموم لكنه لا يقصد المعنى الذي يظهر. وأنا رأيت هذا الحقيقة في كثير من المشاكل التي كانت تأتيني. يعني مثلا جاء رجل مرة بامرأته ليطلقها، فالمرأة نشدته الله تبارك وتعالى أن يأتي إلي قبل أن يطلقها حتى تعرض القضية. فجاء الرجل وجاءت امرأته، وبعدين قلت له: لماذا تريد أن تطلق؟ فقال: إنها تسبني. طب ماذا قالت؟ قالت لي: يا حيوان. فبكت المرأة وقالت: والله أنا لا أقصد أن أقول له يا حيوان، أنا قصدت أن أنا أقول أنت مش حاسس بي. هي المرأة تظن أن الحيوان لا يحس وأن الحيوان لا يشعر، فهي لما أرادت أن تقول أن أنت يعني مش حاسس بي أو كده، فسبق لسانها وقالت: أنت حيوان. طيب امرأة زي دي مثلا، لو خد ده كمثل بسيط، يعني امرأة لم تقصد إطلاقا أن تسب زوجها ولا أن تصمه بالحيوانية، لكن سبق لسانها فقالت هذا الكلام. فطبعا تكلمت في هذه المناسبة يعني بكلام الحمد لله يعني أرجعته عن قراره بطلاقها. فأنا أريد أن أقول أن في بعض الناس قد يتكلم بالكلام المذموم الذي لو سمعته أخذته به لكنه لا يقصده، كما يعني يقول يعني ابن القيم رحمة الله عليه في مثل هذا، أن في بعض الناس يطلق أو يسمي العسل شهدا، وفي بعض الناس يسميه قيء الزنابير. فهناك فرق كبير بين الشهد وبين بين القيء، تمام؟ نعم. والحق ربما يعتريه سوء تعبير كما يقول العلماء. فعشان كده النبي عليه الصلاة والسلام علمنا هنا أننا نجري الأحكام على الظاهر، ولا يعني نتكلم بما يكون في النيات إلا إذا صرح البني آدم بنيته في ذلك. عشان كده المنافق استفاد بحفظ دمه وحفظ ماله وحفظ عرضه بإظهار كلمة الإسلام. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا رحمة للمنافقين.
سبحان الله.
أين؟
سبحان الله.
أين؟
شيخنا إذا سمحت لي تعقيب لإكمال لما تفضلت به حول هذه النقطة تحديدا، أن كثير من مشاكلنا أو أغلب مشاكلنا للأسف تكون ناجمة من مقصود لم يفهم أو مفهوم لم يقصد.
لم يقصد. أي نعم.
نعم نعم. التعقيب على هذه النقطة شيخنا في قضية أن لا أحاكم الناس على ما فهمت ولا أحاكمهم على ما أظن أنهم يقصدونه.
أي طبعا، هذا جزاك الله خيرا، هذا مهم جدا، لأن كثيرا من الناس بالذات في هذه الأزمان يحاكمون الناس على نيتهم، يقول هو يقصد كذا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا غير ذلك. لا تحاكم أحدا على ظاهر قوله إذا كان القول مذموما إلا أن تسأله، فإن كان من أهل الفضل فلا بد أن تتأول له قبل أن تتهمه، فأن تقول: إن قصد كذا وكذا. وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاحتراز، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: ما الغيبة؟ قال: ذكرك أخاك بما يكره. قال: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، يعني افتريت عليه. فنأخذ من إعادة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان فيه ما تقول. ولذلك نوصي إخواننا بالذات الذين يتعرضون للإفتاء، إذا سأله رجل مسألة فيحترز فيقول إن كان الأمر كما قلت فالجواب كذا وكذا وكذا. فلذلك إذا كان إذا قال بالذات يعني أحد العلماء أو أحد أصحاب الفضل ممن لا يعرف عنهم الانحراف في المنهج أو الانحراف في العقيدة أو الكلام ده، إذا نقل كلام عنه لأي أحد فإن كان يستطيع أن يصل إليه ويسأله ويقول له ماذا تقصد بقولك كذا وكذا، فإن تعذر عليه أن يتصل به فيقول استصحابا لفضله القديم فيقول لعله يقصد كذا وكذا وكذا، فإن احترز في المرة الأولى واحترز في المرة الثانية وظهر قول الرجل واضحا من نيته أنه يذم بذلك حينئذ نذمه. فعشان كده أنا يعني أوصي إخواننا ألا يعني يفرطون في حسناتهم، يعني أحمق الناس من يترك حسنة تعب عليها سواء بصلاة ليل أو بصيام نهار شديد الحرارة أو ببذل مال فيفتري على الناس كذبا فيترك حسنة تتسلل من كتابه بمنتهى اليسر إلى كتاب من افترى عليه. عشان كده بنقول يعني لإخواننا اتقوا الله تبارك وتعالى في أعراض المسلمين والتمسوا لهم إذا كان لا سيما إذا كانوا من أهل الفضل.
نعم جزاك الله خير شيخنا. الإشكال الأكبر والمؤلم والأكثر إيلاما في القضية أنك من يأتي هذا الرجل ليقدم له حسناته على طبق من ذهب شخص مبغوض عنده هو بيكرهه، وعلى الرغم من كرهه الشديد له إلا أنه قدم له حسناته بلا مقابل بلا أينا. مقابل هذه الطامة، نسأل الله السلامة،
نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. أي نعم،
أسأل الله عز وجل أن يجعلنا كما كان الحبيب صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، أن نكون نحن أيضا رحمة للعالمين بأخلاقنا وأفعالنا وصفاتنا.
اللهم آمين.
جزاك الله خير شيخنا. شيخنا لازال الحديث متصلا بإذن الله عز وجل حول عند العالمين الحبيب صلى الله عليه وسلم، ونكمل حديثنا والحديث صلة بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة شيخنا الحبيب.
إن شاء الله خير. إن شاء الله. بارك
رفع الله قدرك.
الله يكرمك.
أحبتنا في الله، ونكون بهذا قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم عند العالمين، ومع شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني، وحتى نلقاكم في أمسية أخرى نقول لكم دمتم في الخير والطاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألستم خير من ركب المطايا وأند العالمين بطون راحي؟ أند العالمين، أند العالمين. ألستم خير من ركب المطايا وأند العالمين بطون راحي؟ أند العالمين، أند العالمين.